السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، هنيئاً لكم بمجلس تجتمعون فيه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تتعلمون معاني القرآن، فتتنزل عليكم السكينة، وتغشاكم الرحمة، وتحفكم الملائكة، ويذكركم الله في من عنده، ويجمع الله لكم الأجور الكثيرة الوفيرة إن أخلصتم لربكم سبحانه وتعالى، فيكون لكم أجر طلب العلم، ويكون لكم أجر الحج التام، ويكون لكم أجر الجهاد في سبيل الله. فنعم المجلس الذي ينال به المؤمن كل هذا، وما عند الله خير وأبقى للمؤمن من أمور دنياه وما يرجوه من مصالح الدنيا. نواصل درسنا في التفسير، حيث نفسر الجزء الأخير من القرآن، ولازلنا مع سورة الأعلى، حيث فسرنا القسم الأول منها، ونكمل تفسيرها في هذا المجلس إن شاء الله عز وجل. فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين، يقرأ لنا القسم الثاني من آيات هذه السورة.
فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى، الذي يصلى النار الكبرى، ثم لا يموت فيها ولا يحيا، قد أفلح من تزكى، وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا، والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى.
نعم، في هذه الآيات الجليلات العظيمات يأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم وكل من يصلح للخطاب بأن يعظ الناس ويعلمهم القرآن وما دل عليه القرآن، فستنفع الذكرى، فإن الذكرى تنفع المذكرى، فيكتب له الأجر وتبرأ ذمته وتنفع التقي الذي يخاف الله عز وجل ويخاف وعيده ويخاف اليوم الآخر بعلم وإيقان. وأما الشقي فإن الذكرى تنفع بإقامة الحجة عليه، فالذكرى تنفع على كل حال. فالتقي الذي يخاف الله ويخاف وعيده واليوم الآخر مع العلم بذلك والإيقان بذلك يتعظ بالذكرى ويتعظ بمواعظ القرآن ويتعظ بالزواجر العظيمة فيزداد إيمانا وخشية وإقبالا على الأعمال الصالحة وبعدا عما يغضب الله سبحانه وتعالى. وأما الأشقى الذي أحاطت به الشقاوة وكان أشقى الناس فسيعرض عن الذكرى ويعاند ويتكبر ولا يعتبر بالمواعظ، فيكون مآله إلى أشقى حال، فيكون في أشقى الشقاء، فيدخل النار الكبرى التي تفضل نار الدنيا ب69 جزءا يحترق فيها ويقاسي حرها ويعاني أليم عذابها الدائم الذي لا يخفف عنه لحظة ولا يتعود عليه جسده ولا راحة منه حتى يتمنى أن يخرج من النار ليعمل الصالحات ويعطي العهود والمواثيق المغلظة على أن لا يرجع إلى ما كان، فيكون جوابه مع غيره: اخسأوا فيها ولا تكلمون. فإذا يأس من الخروج نادى مالكا خازن النار ليقضي علينا ربك، فيتمنى الموت، فيكون جوابه مع غيره: إنكم ماكثون. فلا يموت في النار حتى يرتاح من العذاب ولا يحيا حياة تسعده وتسره كما يحب الحي ويتمنى، فهي حياة الموت خير منها، والموت أحب إلى صاحبها منها. وبين الله عز وجل سبب سعادة السعداء يوم القيامة وشقاء الأشقياء يوم القيامة بأن السعيد يوم القيامة هو من تطهر في الدنيا من الدنائس والرذائل والأخلاق السيئة ومما يغضب الله سبحانه وتعالى، فزكى قلبه فكان طاهر القلب، وزكى ظاهره فكان طاهر العمل، فأفلح في دنياه وأفلح في أخراه وفاز الفوز العظيم إذا لقي الله عز وجل. ودعته تزكية نفسه إلى الإقبال على طاعة الله والاجتهاد في طاعة الله بقلبه ولسانه وجوارحه، فأكثر من ذكر الله عز وجل حتى أصبح لسانه رطبا من ذكر الله، وأصبح قلبه طيبا بذكر الله سبحانه وتعالى، واطمأن قلبه بذكر الله، وعمل الصالحات وعلى رأسها الصلاة التي هي خير أعمال العباد. وأما الأشقياء في الآخرة فإن سبب شقائهم أنهم قد اغتروا بالدنيا وبزخارفها وبمتاعها من غير تفكر وتدبر، فقدموا الدنيا لاغترارهم بها على الآخرة. منهم من قدم الدنيا على الآخرة تقديما كليا فكفر بالله عز وجل ولم يعمل لأخراه، ومنهم من آمن بالله لكن ألهته الدنيا عن أخراه فعمل المعاصي وأسرف على نفسه ولم يقبل دعاء الله له بالتوبة وأصر واستكبر حتى مات على ذلك، فكان إيثاره الدنيا سبب شقائه عند لقاء الله سبحانه وتعالى. فأدخله الله نارا فيها الشقاء والعذاب الدائم إن كان كافرا لا ينقطع عنه ذلك العذاب، وإن كان مؤمنا استحق دخول النار بعمله، وشاء الله أن يعذبه بعمله دخل النار فكان فيها شقيا. وغمسة في النار هي عذاب شديد، وجمرتان من النار يغلي منهما الدماغ، فكيف بدخول النار ولو في زمن يسير غير مؤبد؟ ثم يخرج منها إن كان في قلبه إيمان بعد أن يشقى بعذابها ويعاني عذابها. ثم بين الله عز وجل أن هذا المذكور قريبا من أن الفلاح لمن تزكى وأتعب نفسه في طاعة الله، وأن سبب الشقاء تقديم الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الآخرة خير وأبقى من ذاك المتاع الزائل قد تتابعت عليه الأنبياء واتفقت عليه الأنبياء، فهو في الصحف الأولى التي سبقت نزول القرآن، فهو في صحف إبراهيم عليه السلام الذي هو أفضل الأنبياء بعد محمد صلى الله عليه وسلم، وفي صحف موسى بن عمران عليه السلام الذي هو أفضل الأنبياء بعد محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم، فهذا الأمر مصلحته دائمة، قد جاء به جميع الأنبياء وقرره جميع الأنبياء، فحق للعاقل وهو يسمع ذلك أن ينظر في الدنيا نظرة تدبر واعتبار، وأن يرى كيف أن نعيمها إن حصل يكدر بمنغصات في أثنائه، ثم يزول ولا يبقى نعيما، بل يورث في القلب حسرة وظلمة وكآبة، وأن الدنيا كلها مهما طالت فإنها قصيرة مفارقة أو مفارقة، فالإنسان فيها إما أن يفارقها بالموت، وإما أن تفارقه بارتحال ما فيها، حتى إذا شاء الله عز وجل فنيت الدنيا كلها وكانت الآخرة. وأن يعلم علم اليقين أن الآخرة خير له وأبقى، فوالله ثم والله لو أن نعيم الدنيا كلها جمع للإنسان بطريق يغضب الله سبحانه وتعالى، فإن لحظة في النار تنسيه كل ذلك النعيم، وإن لحظة من نعيم الجنة أعلى وأحلى وأكمل من نعيم الدنيا كله، لو اجتمع لإنسان، فكيف يؤثر العاقل الموقن النعيم المكدر الفاني على النعيم الخالص الدائم الباقي؟ لا شك أن الموفق سيدرك أن الباقي خير له من الفاني، فإن كان على طاعة اجتهد فيها وأكثر وعمل على الإخلاص والمتابعة، وإن كان في معصية فارقها خوفا من الله عز وجل ويقينا بتلك الحقيقة المطلقة العظيمة. هذا هو التفسير الإجمالي الموضوعي الإيماني لهذه الآيات العظيمة التي تغسل قلوب المؤمنين وتزلزل قلوب الكافرين. ونعود للتفسير التفصيلي لبيان معنى أو معاني بعض الكلمات في الآيات، ونقرأ ما سطره الإمام المفسر الأصولي الفقيه عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي السعدي رحمه الله عز وجل في كتابه النافع تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، فيقرأ الابن نور الدين لنا ذلك.
قال الإمام عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين،
آمين.
قوله فذكر بشرع الله وآياته، إن نفعت الذكرى،
فذكر بمعنى عظ وعلم بالقرآن وما دل عليه القرآن، وهو مراد الشيخ بقوله بشرع الله وآياته.
إن نفعت الذكرى أي ما دامت الذكرى مقبولة والموعظة مسموعة، سواء حصل من الذكرى جميع المقصود أو بعضه. ومفهوم الآية أنه إن لم تنفع الذكرى بأن كان التذكير يزيد في الشر أو ينقص من الخير لم تكن مأمورا بها بل منهيا عنها.
نعم، هذا على أن إن شرطية، فيكون معنى الآية فذكر إن غلب على ظنك أن الذكرى ستنفع المذكرة فيزداد بها الخير ويكسر بها الشر، ولا تذكر إن غلب على ظنك أن الذكرى ستضر فيعظم بها الشر أو ينفر بسببها من الخير. هذا معنى كلام الشيخ، النفع يقابله ضر. إن غلب على ظنك أن الذكرى ستنفع ذكر، وإن غلب على ظنك أن الذكرى ستضر في هذا المقام أمسك. وقال بعض المفسرين المعنى فذكر إن نفعت الذكرى، ولا تذكر إن لم تنفع. فإن غلب على ظنك أنها تنفع ذكر، وإن غلب على ظنك أنها لا تنفع أمسك. ما الفرق بين هذا والذي قبله؟ هذا الذي يقابل النفع هو عدم النفع، عدم حصول النفع حتى لو لم يقع ضرر. أما الذي قبله فالذي يقابل النفع هو حصول الضرر، هو حصول الضرر. وقال بعض المفسرين المعنى ذكر إن نفعت الذكرى وهي نافعة على كل حال، ذكر إن نفعت الذكرى وهي نافعة على كل حال، لأنها تنفع المذكر بثبوت الأجر له وبراءة ذمته، وتنفع المذكر إن كان تقيا فيتعظ ويعتبر، وأما الشقي فإن نفعها بالنسبة إليه أن تقام عليه الحجة، ونتيجة ذلك يكون المعنى فذكر على كل حال، فإن الذكرى نافعة، فإن الذكرى نافعة. وقال بعض أهل العلم المعنى ذكر على كل حال، فإنك لا تدري متى تنفع الذكرى ومتى لا تنفع، فإن علم ذلك عند الله، فإنه يعلم من ينتفع ومن لا ينتفع، أما أنت فإنما عليك البلاغ وعليك البيان وعليك الذكرى، فإنك لا تدري هل ينتفع المذكر بهذه الذكرى أو لا ينتفع. نعم.
قال فالذكرى ينقسم الناس فيها قسمين، منتفعون وغير منتفعين. فأما المنتفعون فقد ذكرهم بقوله سيذكر من يخشى الله، فإن خشية الله تعالى والعلم بمجازاته على الأعمال توجب للعبد الانكفاف عما يكرهه الله والسعي في الخيرات.
نعم، من يخشى، الخشية يا إخوة هي الخوف بعلم، فهي نوع من الخوف، لأن الخوف قد يكون بعلم وقد يكون بغير علم. أما الخشية فهي بعلم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالخشية بعلم، فمعنى من يخشى، من يخشى الله لمعرفته بربه ويقينه بذلك، ويخشى وعيد الله لمعرفته بذلك ويقينه، ويخشى اليوم الآخر لمعرفته بذلك ويقينه. نعم.
قال: وأما غير المنتفعين فذكرهم بقوله
نعم،
ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى، وهي النار الموقدة التي تطلع على الأفئدة.
نعم. وأما غير المنتفعين فذكرهم بقوله: ويتجنبها الأشقى. الأشقى أفعل تفضيل، أي أنه أشقى الأشقياء، لأن شقاءه في فساد دينه، وأشقى الشقاء هو فساد الدين. الشقاء قد تكون له أسباب دنيوية، يكون هذا شقيا لأن أولاده يعقونه فيشقى بهم، يكون هذا شقيا لأنه لا مال عنده، وهذا شقاء عارض. لكن أشقى الأشقياء هو من يكون شقاؤه في فساد دينه، فهو في الدنيا أشقى الأشقياء، ويكون مآله يوم القيامة إلى أشقى الشقاء، وهو دخول النار والعياذ بالله. وقال بعض العلماء: المراد بالأشقى هنا الكافر، فإنه أشقى العصاة. العصاة أشقياء، أشقاهم هو الكافر. وقالوا إن الحديث هنا إنما هو عن الكافر، لكن هذا القول مرجوح، والراجح هو الأول، الأشقى الذي هو أشقى الأشقياء بسبب فساد دينه، وهو يعرض عن الذكرى ويعاند ويصر على الشر الذي هو فيه. الذي يصلى، يصلى يعني يحترق ويعاني العذاب، يعني يحترق بالنار ويعاني عذابها. النار الكبرى هي نار جهنم والعياذ بالله، دار الانتقام، وهي النار الكبرى. والنار الصغرى هي نيران الدنيا كلها، كل نيران الدنيا منذ أن قامت الدنيا إلى أن تفنى، هي بالنسبة لجهنم نار صغرى، لأن نيران الدنيا، لا إله إلا الله، نيران الدنيا كلها بما ترون من نيران الأفران ونيران البترول والحرائق إلى غير ذلك من النيران، إنما هي جزء من 70 جزءا من نار جهنم. ففضلت نار جهنم على نيران الدنيا 69 جزءا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ناركم جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قيل: يا رسول الله، إن كانت لكافية، إن كان هذا الجزء من 70 وهو نار الدنيا لكاف في العذاب، فقال صلى الله عليه وسلم: إنها فضلت عليها 69 جزءا كلهن مثل حرها، كلهن مثل حرها. متفق عليه. فلو أن نيران الدنيا كلها عبر أزمنتها وأماكنها جمعت في مكان واحد في وقت واحد لكان حر تلك النيران جزءا من 70 جزءا من حر جهنم، وكل جزء من 69 الباقية مثل حر هذا الجزء. نعوذ بالله من عذاب الله. إنها النار الكبرى. نعم.
ثم لا يموت فيها ولا يحيى، أي يعذب عذابا أليما من غير راحة ولا استراحة، حتى إنهم يتمنون الموت فلا يحصل لهم، كما قال تعالى: لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها.
طيب، يقول قائل: هذان نقيضان، الموت والحياة نقيضان، الإنسان إما أن يكون ميتا وإما أن يكون حيا، لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا، لا يمكن أن يكون الإنسان حيا ميتا، ولا يمكن أن يكون ليس حيا وليس ميتا. فلماذا قال الله عز وجل: ثم لا يموت فيها ولا يحيا؟ قلنا إن المقصود بالحياة هنا الحياة التي تحصل بها الراحة، التي يحصل بها السرور، التي يتمناها الإنسان، فإنه لا يموت موتا يرتاح به ولا يحيا حياة يرتاح فيها، فهي كما قلنا حياة، الموت خير منها لصاحبها. نعم.
قد أفلح من تزكى، أي قد فاز وربح من طهر نفسه ونقاها من الشرك والظلم ومساوئ الأخلاق.
قد للتحقيق، فالفلاح إنما هو في التزكية، والفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب، ولا يكون الفلاح في الدنيا على الحقيقة وفي الآخرة إلا لمن تزكى وعمل الصالحات، فصفى قلبه وأعماله وأخلاقه مما يغضب الله، وربى نفسه على طاعة الله، فكان عاملا بالتصفية والتربية. التصفية التزكية، والتربية هي الزيادة في الخير. فتزكى معناها طهر قلبه وأقواله وأعماله من الدنائس والرذائل، وأعظم ذلك التطهر من الشرك في الاعتقاد والعمل والقول. وقال بعض المفسرين: معنى تزكى هنا أي زكى أمواله، قد أفلح من أدى الزكاة. وقال بعض المفسرين: معنى من تزكى هنا من زكى زكاة الفطر، فزكى نفسه بأداء زكاة الفطر. وعلى هذين المعنيين الأخيرين تكون هذه الآية مدنية، لأنه تقدم معنا يا إخوة أنه عند جمهور العلماء، وهو الصواب، أن الغاشية سورة مكية، لكن أن الأعلى سورة مكية، لكن على هذا التفسير تكون هذه الآية مدنية، لأن الزكاة لم تفرض إلا في المدينة، وزكاة الفطر لم تفرض إلا في المدينة. وهذا ما جعل بعض المفسرين المتأخرين يقول من ذكر هذا المعنى من السلف مراده أن الآية تشهد لهذا، وليس المراد أنه هو المراد من الآية. بمعنى يا إخوة أن هذا المعنى يدخل في عموم الآية وليس هو المراد بالآية، بل المراد بالآية العموم، فيدخل في عمومه هذا المعنى، فتكون الآية شاهدا لهذا المعنى، وليس هذا المعنى مرادا أصليا من الآية، وإنما يدخل في عمومها. نعم.
وذكر اسم ربه فصلى، أي اتصف بذكر الله وانصبغ به قلبه، فأوجب له ذلك العمل بما يرضي الله، خصوصا الصلاة التي هي ميزان الإيمان. هذا معنى الآية الكريمة.
نعم، فيكون معنى وذكر اسم ربه أي داوم على ذكر الله، فصلى أي اجتهد في طاعة الله بالأعمال، وعلى رأسها الصلاة. وقال بعض المفسرين معنى وذكر اسم ربه فصلى أي في يوم الجمعة، ذكر اسم ربه أي الخطيب في الخطبة والمصلي بالسماع. قال والخطيب في الخطبة عندما يعظ ويذكر ذكر اسم ربه، والمصلي بسماع الخطبة. فصلى أي صلى صلاة الجمعة، صلى صلاة الجمعة. وقالوا هذا يدل على أن صلاة الجمعة والعناية بها من أعظم ما يتزكى به الإنسان، كما أن عدم العناية بالجمعة وإهمال الجمعة من أعظم ما يدنس قلب الإنسان، حتى أنه إذا ترك ثلاث جمع تهاونا فودعها تهاونا طبع على قلبه وختم على قلبه. وقال بعض المفسرين معنى وذكر اسم ربه أي ذكر اسم ربه على الأضحية في يوم النحر، ذكر اسم ربه على الأضحية في يوم النحر، فصلى أي صلى صلاة العيد، صلاة عيد الأضحى. والكلام هنا في هذين التفسيرين كالكلام في السابق، على هذين التفسيرين تكون الآية مدنية، لأن هذا إنما كان في المدينة، أو على ما وجهه بعضهم يكون كلام بعض السلف الذين ذكروا هذا المعنى مرادا به أن هذا يدخل في عموم الآية، فالآية شاهد له وليس هو المراد بعينه بالآية، وإنما يدخل في عمومها. وما ذكره الشيخ أولى، وقد قلت لكم سابقا إنه في تفسير القرآن يحمل المعنى على المعنى الأعم ما دام أن اللفظ يحتمله والسياق يقبله، دائما في التفسير يحمل المعنى على المعنى الأعم بشرط أن يكون اللفظ محتملا له وأن يكون السياق قابلا له. نعم.
قال رحمه الله وأما من فسر قوله تزكى يعني أخرج زكاة الفطر وذكر اسم ربه فصلى أنه صلاة العيد، فإنه وإن كان داخلا في اللفظ وبعض جزئياته فليس هو المعنى وحده.
نعم.
بل تؤثرون الحياة الدنيا أي تقدمونها على الآخرة، وتختارون نعيمها المنغص المكدر الزائل على الآخرة.
نعم، بل يقول العلماء هي للإضراب الانتقالي، أي لنقل الخطاب من شيء إلى شيء، فيؤتى ببل للإضراب عن الكلام السابق ونقل الكلام إلى أمر آخر، لأن كما يعرف طلاب العلم الإضراب إما إبطالي وإما انتقالي، إما إبطالي لما قبله وبيان الحق بعده، وإما انتقالي ينقل الكلام من شيء إلى شيء. وبل هنا للإضراب الانتقالي. تؤثرون الحياة الدنيا أي تقدمون الحياة الدنيا على الآخرة. والحياة الدنيا سميت الدنيا لأنها قريبة الزمان إلى الإنسان، فالإنسان يعيش فيها فهي قريبة له، وسميت الدنيا كذلك لقصر زمانها، فهي وإن طالت قصيرة فانية. وسميت الدنيا كذلك لأنها متقلبة فلا تستقر بالإنسان على حال. يوم في نعيم وضحك، ويوم في بكاء وشقاء، بل قد يكون في ساعة في غاية السرور ثم يكون في بقية يومه في غاية الشقاء. فهي دنيا، ومن تفكر فيها دلته على نفسها. العاقل لا يحتاج إلى أكثر من أن يتفكر في الدنيا فيما مر عليه هو. كم بلغ اليوم؟ بلغ 40 سنة، يتفكر فيما مضى، فتدله الدنيا على نفسها وأنها دنيا. وهكذا كل من بلغ عمرا إذا تفكر فيها دلته الدنيا على نفسها وأنها دنيا لا تبقى على حال. نعم.
والآخرة خير وأبقى، خير من الدنيا في كل وصف مطلوب، وأبقى لكونها دار خلد وبقاء وصفاء، والدنيا دار فناء. فالمؤمن العاقل لا يختار الأردأ على الأجود، ولا يبيع لذة ساعة بترحة الأبد، فحب الدنيا وإيثارها على الآخرة رأس كل خطيئة. إن هذا المذكور لكم في هذه السورة المباركة من الأوامر الحسنة والأخبار المستحسنة لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى اللذين هما أشرف المرسلين بعد محمد صلى الله عليه وعليهم أجمعين. فهذه أوامر في كل شريعة لكونها عائدة إلى مصالح الدارين، وهي مصالح في كل زمان ومكان.
نعم. إن هذا اسم إشارة إلى قريب، فقال بعض المفسرين يرجع إلى السورة كلها. إن هذا المذكور في هذه السورة قد جاء به الأنبياء جميعا، فهو من المصالح الثابتة التي لا تختلف باختلاف الأمم. وقال بعض المفسرين هذا يرجع إلى أقرب شيء، وهو أن الفلاح لمن تزكى إلى آخره، وهذا أقرب المعاني إن شاء الله. وقال بعض المفسرين هذا يعود إلى الجملة الأقرب وهي الجملة الأخيرة، إن كون الآخرة خيرا وأبقى في صحف جميع الأنبياء. فكان ذلك في الصحف الأولى، وذكر إبراهيم عليه السلام وموسى عليه السلام لكونهما أشرف الأنبياء بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بعد محمد صلى الله عليه وسلم، ولأن أخبارهما معلومة عند العرب الذين كانوا يخاطبون بالقرآن عند نزول هذه الآيات. فإبراهيم عليه السلام أخباره معروفة في مكة، وموسى عليه السلام أخباره معروفة ومنتشرة، فخص بالذكر لهذين الأمرين العظيمين. ولا يعني هذا أن هذا ليس مذكورا إلا في صحف إبراهيم وموسى، بل هو مذكور في الصحف الأولى كلها. وصحف إبراهيم وموسى هذا من الخاص بعد العام، من الخاص بعد العام لما ذكرنا. وبهذا يتم تفسير هذه السورة العظيمة التي فيها الحكم الكلية العظمى والفوائد الكبرى. فمن فوائدها بيان بعض الآيات الكونية التي تدل على قدرة الله وتدبيره وقوته وإحاطته بخلقه، وأنه المستحق للعبادة سبحانه وتعالى. ومن حكمها الكلية وفوائدها العظمى بيان نعمة الله الكبرى على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أمته بحفظ القرآن وتيسير الدين وتيسير طرق الجنة. فالله رحم هذه الأمة فحفظ كتابها، ولم يكل حفظ كتابها إلى العلماء، ويسر دينها ويسر لها طرق الجنة. واليهود والنصارى يحسدوننا على هذا. ومن حكم السورة الكلية وفوائدها العظمى بيان أن من علم شيئا ينبغي عليه أن يذكر، وأما قلوب الناس فليست بيده ولا يعلم شيئا عن حالها. فلا ينبغي للداعية ولا المربي أن ييأس من إنسان ما بقيت الروح في جسده، بل يذكره دائما. فوظيفته البيان والتذكير، وأما من ينتفع ومن لا ينتفع فعلم ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. ومن فوائدها الكلية وحكمها العظمى بيان أن من أعظم الأسباب لانطماس بصيرة الإنسان إيثار الحياة الدنيا والاغترار بها. بيان أن من أعظم الأسباب لانطماس بصيرة الإنسان إيثار الحياة الدنيا والاغترار بها من غير تفكر في حقيقتها، من غير تفكر في حقيقتها. ومن حكم السورة الكلية وفوائدها العظمى بيان أن من الشرائع ما اتفق عليه الأنبياء، فليست شرائع الأنبياء مختلفة في جميع شرائعها جميع أعمالها، بل هناك من الشريعة ما اتفق عليه الأنبياء وكلفت به جميع الأمم، وذلك لثبات المصالح والمفاسد فيها، فلا تتغير مصالحها ولا المفاسد المدروءة بذلك الشرع باختلاف الزمان والمكان. ثم ننتقل إلى تفسير سورة الغاشية، فيتفضل الإبن نور الدين يقرأ لنا القسم الأول والمقطع الأول من السورة.
بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع، وجوه يومئذ ناعمة، لسعيها راضية، في جنة عالية، لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة.
نعم، في هذه السورة المكية باتفاق العلماء يقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: هل أتاك حديث الغاشية؟ أي قد جاءك نبأ الغاشية على وجه التفصيل، فجاءك نبأ يوم القيامة الذي يغشى الناس جميعا ويعمهم ويحيط بهم من كل جانب بالأهوال والكروب وما فيه من النار التي تغطي أهلها بلهيبها وعظيم عذابها، وتأتيهم من كل مكان، حيث ينقسم الناس في ذلك اليوم إلى أشقياء وسعداء. أما الأشقياء فوجوههم ذليلة منكسرة، حيث امتلأت قلوبهم بالذلة وظهر أثر ذلك على وجوههم وعلى نظرهم، فلا ينظرون إلا من طرف خفي، وعلى أصواتهم فاختفت أصواتهم ذلة وانكسارا. وهذه الوجوه الذليلة يوم القيامة في النار عاملة عملا فيه نكالها وعذابها، فهي تحمل الأغلال الثقيلة وتجر السلاسل الطويلة وتنقل أقدامها في النار بثقل وألم شديد، كالذي ينقل أقدامه وقد غرق في الطين وأحاط به الطين من كل جانب، فهي في غاية التعب وفي شدة العذاب الذي لا راحة منه، وقد دخلت النار الحامية التي اشتد حرها ودام فلا تخفو ولا يخف عذابها، فأحرقهم حرها وشواهم لهيبها، وهو حر لا يخبو فيخف إحراقه، ولا تتعود عليه الأجساد فيخف أثره، فهو سعير أبدا. والجلود تبدل كلما احترقت جلودا غيرها، ومن عذاب تلك الوجوه الشقية أن ما تشربه ليس قريبا منها، تتناوله متى أحست بالعطش، بل هو بعيد عنها لا يعطى لها إلا إذا اشتد عطشها فاستغاثت وطالت استغاثتها، عند ذاك يأتيها السقاة به متى شاء، وذاك الشراب هو ماء قد بلغ في الحرارة منتهاه، وصديد أهل الجنة من الدماء والقروح وما يخرج من فروج النساء، وقد اشتد حره وبلغ الغاية في الغليان، فإذا أعطاهم السقاة ذاك الشراب فقربوه من وجوههم شوى وجوههم، فإذا شربوا منه مع حرارته لشدة عطشهم صهر ما في بطونهم وأذاب ما في أجوافهم، فهو شراب لا خير لهم فيه، بل فيه زيادة عذابهم. وأما إذا اشتد جوعهم فإنه لا طعام لهم في النار إلا نبتا له شوك عريض قاس وله أوراق شديدة المرارة تكون يابسة فتكون سما، فيأكلون من ذلك النبات ما يضرهم ويؤذيهم، لأن أخذه من بين الأشواك مؤلم، وهو حال يبسه سم، ولا يقويهم ولا يكسبهم قوة ولا يذهب جوعهم، مع نتانة رائحته ومرارة طعمه. وأما السعداء فوجوههم ناعمة، قد ظهر أثر النعيم عليها وظهرت أنوار السعادة فيها، فإنها في نعيم منذ فارقت الدنيا، بل عند فراقها للدنيا تبشر والناس يبكون حولها بروح وريحان ورب غير غضبان، وهي في نعيم، وهي محمولة على أعناق الرجال، ترى وتبشر بما تقدم عليه وتنادي قدموني قدموني، وهي في قبورها في نعيم منعمة، وعند البعث آمنة، وقد أعطي أصحابها الكتب باليمين وبشروا بالمقام الكريم، فأكسبهم ذلك سرورا وسعادة، وظهر أثر ذلك على وجوههم، فكانت لعملها في الدنيا راضية يوم القيامة، حامدة ما عملت، مجازاة بالجنة بفضل الله بسبب ما عملته في الدنيا، فهي في جنة مليئة بالأشجار وفيها ألوان النعيم، فهي عالية المكان فوق السماوات، وسقف أعلاها عرش الرحمن، وهي عالية المكانة، فنعيمها لا يمكن وصفه، ففيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولأهلها الإكرام التام المقيم الدائم، ولهم المكانة العالية، ولا يكون فيها إلا ما يسر الأنفس، فمن نعيمها أنك إن دخلتها لا تسمع فيها كلمة تؤذيك، فلا تسمع فيها باطلا، ولا تسمع فيها لغوا لا خير فيه، ولا تجد فيها جماعة لاغية تتكلم بالباطل وتتكلم بما لا فائدة فيه. ومن نعيم هذه الوجوه، والمقصود أصحابها، أنها في جنة شرابها طيب عذب قريب، لا تتعب في تحصيله، فهي في جنة فيها عيون من كل شراب طيب، من ماء وخمر وعسل ولبن، يجري من تحتها وحيث شاءت، من غير أخاديد تحده، يوجهونها كيف شاءوا، إن أرادوا أن تكون عن أيمانهم كانت، وإن أرادوا أن تكون عن شمائلهم كانت، وإن أرادوا أن تكون من بين أيديهم كانت، وفيها سرر عالية مرتفعة إذا أراد أحدهم أن يجلس عليها تطأطأت له ثم ارتفعت به، يتكئ عليها مع أهله في نعيم مقيم، ينظرون إلى نعيم الجنة وأنهارها، وفيها وسائد قد صفت لهم ووضع بعضها بجوار بعض يتكئون عليها في ترف ونعيم وهناء وسرور من غير تعب يسبق ذلك ولا يتخلل ذلك ولا يلحق ذلك. وفيها أغلى وأعلى وأنعم الفرش المبثوثة المبسوطة في كل مكان لا يفقدونها في مكان ولا يتعبون في بسطها. وذاك النعيم دائم متجدد لا يفقدون منه شيئا ولا يملونه أبدا، بل كلما نظروا إلى نعيم كانوا كأنهم قد رأوه أول مرة. وكلما رزقوا رزقا في الجنة قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، لكن إن أكلوه وجدوا نعيما جديدا ولذة جديدة. هم وأهلهم أزواجهم يحبرون فيها ويتنعمون فيها. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ووالدينا وأهلينا وأحبابنا من أهل هذه الجنة وأن لا يحرم منا أحدا. أسأل الله كما أكرمنا أن نكون في مسجد رسوله صلى الله عليه وسلم إخوانا في درس العلم متقابلين، أن يجعلنا جميعا في الجنة إخوانا على سرر متقابلين. هذا هو التفسير الموضوعي الإجمالي الإيماني لهذه الآيات الجليلات الكريمات. ونعود إلى التفسير التفصيلي، فيتفضل الإبن نور الدين يقرأ لنا ما ذكره الشيخ. نعم.
قال رحمه الله تعالى: يذكر تعالى أحوال يوم القيامة وما فيها من الأهوال الطامة وأنها تغشى الخلائق بشدائدها.
نعم، أكثر المفسرين على أن الغاشية هي يوم القيامة، وقال بعض المفسرين الغاشية هي النار تغشى أهلها، ولا مانع من إرادة الأمرين، فالغاشية يوم القيامة وفيها النار التي تغشى أهلها. وقال بعض المفسرين الغاشية هم الناس الذين يدخلون النار، فالناس الذين يدخلون النار هم الذين يغشون النار، ولكن ما تقدم أقرب إلى المعنى. قبل هذا قال الله: هل هنا بمعنى قد، وجيءت بصيغة الاستفهام للتنبيه والتشويق والتعظيم، يعني أن هذا النبأ عظيم، ولتشويق النفوس لتسمع ما بعد هذا. وقال بعض المفسرين معنى هل الاستفهام على وجه الحقيقة، والمقصود هل أتاك وقومك نبأ الغاشية على وجه التفصيل، قبل أن يوحى إليك، وفي هذا إقامة الحجة على الكفار في مكة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاءهم بما لا يعلمون ولا يعهدون من تفصيل ما يكون يوم القيامة، وأقام البراهين العقلية والأدلة النقلية على هذا الأمر العظيم. وحديث هو النبأ العظيم. نعم.
قال: وأنها تغشى الخلائق بشدائدها، فيجازون بأعمالهم، ويتميزون إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. فأخبر عن وصف كلا الفريقين، فقال في وصف أهل النار: وجوه يومئذ، أي يوم القيامة، خاشعة من الذل والفضيحة والخزي.
نعم، فهي ذليلة منكسرة، قد ظهر الهوان والذل عليها. نعم.
عاملة ناصبة، أي تاعبة في العذاب، تجر على وجوهها، وتغشى وجوههم النار. ويحتمل أن المراد بقوله وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة في الدنيا، لكونهم في الدنيا أهل عبادات وعمل، ولكنه لما عدم شرطه وهو الإيمان صار يوم القيامة هباء منثورا.
نعم، عاملة ناصبة. قال كثير من المفسرين إن هذا يوم القيامة بدلالة السياق، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، أي يومئذ يوم القيامة، فهي عاملة بما يعذبها، كما قلنا تحمل الأغلال وتجر السلاسل وتتنقل في النار بتثاقل وألم، فهي متعبة أشد التعب. وقال بعض المفسرين عاملة ناصبة هذا في الدنيا، أي أنها كانت عاملة ناصبة، فعملت بأعمال تتقرب بها، وأتعبت أنفسها في ذلك، لكن هذا لم ينفعها يوم القيامة، لأنه لا ينفع مع الكفر عمل. وقال بعض المفسرين أنها عاملة في الدنيا بأعمال تتقرب بها ولا تنفعها في الآخرة، ناصبة في الآخرة، لأنها تدخل النار، فعاملة في الدنيا وناصبة في الآخرة. وقال بعض المفسرين عاملة، أي عاملة بالشرك والمعاصي في الدنيا، ناصبة، أي يوم القيامة، لأنها تدخل النار بسبب عملها. طبعا يا إخوة، في الأقوال السابقة عملها عمل تتقرب به، لكن في هذا القول عملها بالمعاصي والشرك في الدنيا، ناصبة في الآخرة، أي تدخل النار بسبب معاصيها. والأقرب والله أعلم هو المعنى الأول، أن هذا في يوم القيامة بدلالة السياق، وأن الكلام عن حال الأشقياء يوم القيامة. فإن قال قائل قد جاء عن بعض السلف كابن عباس أنه قال إنهم النصارى. قلنا هذا قياس حالهم في الآخرة بحالهم في الدنيا وليس تفسيرا للآية. يعني هذه الوجوه وجوه النصارى في الدنيا عاملة ناصبة لكثرة الرهبنة فيها، وهي في يوم القيامة عاملة ناصبة، عاملة في النار كما قلنا متعبة في النار. نعم.
قال: وهذا الاحتمال وإن كان صحيحا من حيث المعنى فلا يدل عليه سياق الكلام، بل الصواب المقطوع به هو الاحتمال الأول، لأنه قيده بالظرف وهو يوم القيامة، ولأن المقصود هنا بيان ذكر أهل النار عموما، وذلك الاحتمال جزء قليل بالنسبة إلى أهل النار، ولأن الكلام في بيان حال الناس عند غشيان الغاشية فليس فيه تعرض لأحوالهم في الدنيا. وقوله: تصلى نارا حامية، أي شديدا حرها، تحيط بهم من كل مكان. تسقى من عين،
تصلى أي تحرق وتشوى. نارا حامية أي شديدة الحرارة. قال بعض المفسرين معنى حامية أي دائمة شدة الحرارة، ولا فمعلوم أن النار حامية، فالمقصود بحامية هنا أنها دائمة شدة الحرارة، فلا تخبو ولا تخف شدة حرارتها. وقال بعض المفسرين معنى حامية أنها شديدة الغضب على أهلها، تكاد تتقطع وتتفجر من شدة غضبها وغيظها على أهلها. ولا شك أن كل هذا واقع في النار، فالنار شديدة الحرارة وشدة حرارتها دائمة، وهي تتغيظ وتفور على أهلها، تكاد تميز من الغيظ من شدة غيظها وإرادتها الانتقام منهم، لأنهم أغضب الله سبحانه وتعالى. نعم.
تسقى من عين آنية أي شديدة الحرارة، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، فهذا شرابهم.
نعم. قال الله تسقى، فهي لا تشرب بنفسها، والشراب ليس قريبا منها، بل يسقيها غيرها، فإذا أصابها العطش واشتد بها استغاثت، فيغيثها الساقي متى أراد ويعطيها شرابها بإهانة وإذلال. وفي هذا مزيد تعذيب لها، وهذا الشراب يؤتى به من عين آنية قد بلغت الشدة في غليانها وحرها، ومادتها إما ماء وإما صديد أهل النار الذي يخرج من قروحهم وجروحهم من الدماء والصديد الأبيض، وما يخرج من فروج النساء المعذبات في النار عياذا بالله من سوء الحال. نعم.
قال: وأما طعامهم فليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع.
نعم، الضريع هو نبت لاصق بالأرض له شوك عريض قاس مؤلم وله ورق مر، وإذا صار إذا صار يابسا أعني ورقه فإنه يصبح سما، فلا تأكله حتى البهائم. هو نبت معروف في الدنيا، وبعضهم يسمي هذا النبت إذا كان ورقه أخضر بالشبرق، ولا زال بعض الناس يسمونه بالشبرق إلى اليوم، وإذا كان يابسا يسمونه الضريع، وهو إذا يبس يصبح سما، وهذا هو المراد. والمراد أنه شجر في النار كالضريع يأكلون منه فيضرهم ولا يسرهم، يضرهم لأنه صار سما وهو من النار، ويؤلمهم عند أخذه من الشوك، ولا يكسبهم قوة ولا يدفع عنهم جوعا. نعم.
قال: وذلك لأن المقصود من الطعام أحد أمرين، إما أن يسد جوع صاحبه ويزيل عنه ألمه، وإما أن يسمن بدنه من الهزال، وهذا الطعام ليس فيه شيء من هذين الأمرين، بل هو طعام في غاية المرارة والنتن والخسة، نسأل الله العافية.
نعم، ولعلنا نقف هنا ونكمل غدا إن شاء الله عز وجل، ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، نفعنا الله بما سمعنا،
آمين.
صلى الله عليكم. يقول: هل يجوز قطع الطواف والابتداء به من جديد لسبب من الأسباب كالمشقة مثلا؟
الطواف صلاة، فإن كان نافلة جاز للإنسان أن يقطعه ولو من غير سبب، وإن كان المندوب إليه أن يكمله حتى يفرغ من السبعة أشواط، وإن كان فرضا فلا يجوز أن يقطعه، فإن قطعه لسبب كأن تعب حتى أصبح لا يعي ما يقول، أو شق عليه ذلك مشقة لا تأتي الشريعة بمثلها، وطال هذا القطع فإنه يبدأ من جديد. أما إذا كان القطع يسيرا ولم ينتقض الوضوء أثناء الانقطاع فإنه يبني على ما تقدم من طوافه. نعم.
السلام عليكم. هذا يسأل عن معنى التحقيق في معنى المكي والمدني، وهل توجد آيات مدنية في السور المكية؟
أصح الأقوال وأدقها أن المكية ما نزل قبل الهجرة ولو لم يكن في مكة، لأن العبرة بالغالب، وأن المدنية ما نزل بعد الهجرة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز بناء مدرسة لتدارس الأمور الدنيوية فوق المسجد؟
نعم. يقول: هل توجد آيات؟ السور المعلوم أن بعضها مكي كله، وبعضها قد يكون مكيا ومدنيا، لأن الآيات كانت تنزل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم أن يضعوها في مكان كذا، فلا يلزم أن تنزل السورة دفعة واحدة، ولا أن تكون السورة مكية كلها أو مدنية كلها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز بناء مدرسة لتدارس الأمور الدنيوية فوق المسجد؟
المسجد وقف، فلا يجوز أن يبنى عليه إلا ما يكون في معنى الوقف، كان تبنى فصول لتحفيظ القرآن أو تعليم الشرع. وأما الأمور الدنيوية فإن كانت معينة على فهم الشرع أو كانت محتاجا إليها لحفظ الدين فلا بأس إن شاء الله، وإلا فلا يجوز. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: في قصة الغلام التي ذكرتموها في تفسير سورة البروج، هل تدل على جواز الانتحار للمصلحة؟
ما هو الانتحار؟ الانتحار أن يقتل الإنسان نفسه، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وهو متوعد بالبقاء الطويل في جهنم حتى كأنه خلود. وأما أن يقتل الإنسان بسلاح غيره لأنه يعلي دين الله فهذا ليس انتحارا، هذا هو الجهاد. كون الإنسان يدخل في الصف ويقاتل بسيفه حتى يقتله العدو بسلاح العدو فهذا الجهاد الشرعي إن توفرت شروطه وانتفت موانعه، وفعل الغلام هو من هذا الباب. والذين يدلسون على الأمة ويقررون الأحكام تبعا لجماعاتهم الحزبية المقيتة التي فرقت المسلمين وضيعت الدين، فيقولون إن العمليات الانتحارية فيما يسمونه جهادا مع عدم توفر شروط الجهاد فيه بل هو ظلم وبغي، كقتل الجنود في بلدانهم والتفجيرات في بلدان المسلمين، يزعمون وكذبوا أنهم يجاهدون في سبيل الله بل هم يجاهدون في سبيل الشيطان ومع الشيطان، والشيطان معهم من قبل ومن بعد، ويقولون إن هذه العمليات الانتحارية مثل فعل الغلام. سبحان الله، الغلام جاهد في سبيل الله ولم يقتل نفسه ولم يفجر نفسه، وإنما خاطر بنفسه لإعلاء كلمة الله، وهذا هو حال المجاهدين في سبيل الله. أما هذه العمليات فهي انتحار وقتل للنفس لم يأذن الله عز وجل به، فلا تجوز بدون قتال ولا بقتال. فقتل الإنسان نفسه بسلاحه حرام مطلقا، ولم يأتي دليل ولو بعيد على استثناء صورة من الصور من هذا الحكم الكلي المطلق، وهو تحريم أن يقتل الإنسان نفسه. ولا تخلط الأمور. وإني أقول للشباب: يجب عليكم أن ترجعوا إلى العلماء الربانيين الذين لا تسمعون منهم إلا قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا ينطلقون في فتاواهم من مبادئ حزبية ولا من أصول جماعة يلتزمونها، وإنما يلتزمون الأصول الشرعية. وأقول للشباب في جميع بلدان المسلمين: اتقوا الله في أنفسكم وفي أهليكم وفي بلدانكم، والله إن قتل العسكر وقتل الجيوش والتفجير في بلدان المسلمين منكر وزور، ولا يقود إلى الجنة، وإنما هو مغضب لله مسخط لله. فلا تكونوا أنعاما يقودكم أولئك، أبناؤهم يعيشون في الدول التي ينادون بموتها ويزعمون كفر الحكام بموالاتها جهلا بمعنى الموالاة أو تجاهلا، ويغررون بأبناء المسلمين لكي يفجروا أنفسهم ولكي يقتلوا أهل بلدانهم، ويزعمون كذبوا أن هذا من الجهاد في سبيل الله. فشوهوا الجهاد في سبيل الله، وشوهوا الاستقامة على دين الله، وغرروا بأبناء المسلمين، وجعلوا التفجير والتدمير والإفساد من باب الجهاد. عليهم من الله ما يستحقون. وأراح الله منهم إن أبوا إلا الإصرار والتغرير بالمؤمنين والمؤمنات.
أحسن الله إليكم. يقول: كيف يعتمر المصاب بسلس البول؟
كيف
يعتمر من به سلس البول؟
كما يصلي. إذا أحرم يضع شيئا على ذكره حتى لا يصيب الخارج إحرامه، وإذا أراد أن يطوف استنجى وتوضأ ثم ذهب وطاف حتى يفرغ من طوافه ويصلي ركعتين. لا يضره ما خرج من بول أثناء طوافه، فإن كان طوافه في وقت الصلاة فتوضأ للصلاة ثم طاف بعد الصلاة فإن طوافه صحيح، ولا يحتاج أن يخرج ليتوضأ للطواف. فإن من به حدث دائم إن توضأ بعد دخول الوقت بقي على وضوئه ما بقي الوقت، ما لم يقع ناقض آخر غير الحدث الدائم، فيصلي ويقرأ القرآن ويتنفل ويطوف حتى يخرج الوقت. فإذا خرج الوقت انتقض وضوءه على الراجح، ويلزمه أن يتوضأ إذا دخل الوقت، وهكذا في كل وقت. إذن من به سلس بول وأراد أن يطوف، إن كان قد توضأ للصلاة عند دخول وقتها فإنه يطوف، وإن كان لم يتوضأ للصلاة عند دخول وقتها فإنه يتوضأ عند إرادة الطواف ثم يطوف حتى يفرغ من طوافه ويصلي ركعتين، ولا يضره ما خرج أثناء ذلك. هذا هو أرجح أقوال أهل العلم في المسألة. نعم.
أحسن الله إليكم. سائلة تقول: هل يجوز الكذب على الزوج ليعطيني النفقة التي تكفيني وعيالي؟
كذب الزوج على الزوجة وكذب الزوجة على زوجها مباح إذا كان لإصلاح الحياة، كأن يخبر المرأة يخبر الزوج امرأته عن شدة حبها له حبه لها مع أنه لا يحبها حبا شديدا، أو عن جمالها في عينه مع أنه لا يراها جميلة، وكذلك بالنسبة للمرأة. ولا يجوز الكذب بينهما لإذهاب الحقوق، فلا يجوز للزوج أن يكذب على الزوجة ليذهب حقها، فيقول لها مثلا راتبي 1000 من أجل أن يعطيها نفقة قليلة، وراتبه في الحقيقة 10,000، هذا ما يجوز. ولا يجوز للزوجة مثلا أن تكذب على زوجها فتقول أنا لا أتناول حبوب منع الحمل من أجل أن لا تحمل، وهي تتناول حبوب منع الحمل من أجل أن لا تحمل وتكذب عليه، لأن في هذا إذهاب حقه، ولا يجوز الكذب في إذهاب الحق. أما في تحصيل الحق فهو من باب ما تصلح به الحياة، فإذا كانت تكذب عليه لتحصل حقها المستحق لها فلا بأس، أما أن تكذب عليه لتستحق حقا فهذا لا يجوز. تقول له مثلا سأذهب بابنك للطبيب ليعطيها مالا، وهي لن تذهب به إلى الطبيب لكن تريد مالا، فهذا لا يجوز. ولكن إذا كذبت عليه لتحصل حقها فسألها عن نفقتها في الشهر الماضي فقالت انتهت حتى تأخذ نفقتها في هذا الشهر، لأن لو قالت له بقي منها شيء قال حتى تنتهي ويحرمها من حقها، هذا يجوز، هذا الكذب يجوز لأنها تحصل حقها. ولا ينبغي للإنسان أن يلجأ للكذب حتى لو أبيح له إلا إذا لم يجد طريقا للتورية، والتورية هي الإخبار عن المعنى الخفي في النفس بلفظ يفهم منه السامع غير المعنى الخفي بشرط احتمال اللفظ، كأن تقول راقد وأنت مضطجع على الفراش والسامع يسمع فيظن أنك نائم، يعني تقول لابنك مثلا قل له إني راقد وأنت مضطجع على فراشك فتنوي أنك مضطجع، والسامع يفهم أنك نائم. فعلى كل حال الكذب بين الزوجين إن كان لإصلاح الحياة بينهما فهو مباح مأذون فيه، وإن كان لاستحصال الحق المستحق من غير مانع منه فلا بأس به، وإن كان لإذهاب الحق فإنه حرام. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.